وأول من كتب في علوم الحديث هو الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وكانت وفاته سنة 360 في السنة التي توفي في السنة التي توفي فيها الطبراني 360. فالمحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامة هرمزي هو أول كتاب جامع للأنواع، وقد سبق إلى ذلك في ذكر أمور متعددة لكنها ليست على سبيل الاستقلال، مثل مقدمة صحيح مسلم فيها جملة كثيرة من أنواع علوم الحديث، لكنه ليس مؤلف مستقل. المؤلف المستقل في علوم الحديث هو الرامة هرمزي، ثم جاء بعده الخطيب وألف في مؤلفات كثيرة، وكانت وفاة الخطيب سنة 463 من الهجرة في القرن الخامس الهجري، فوضع مؤلفات كثيرة في أنواع علوم الحديث، وقل نوع من أنواعه إلا وللخطيب فيه تأليف فيه، حتى قال بعض العلماء إن من جاء بعد الخطيب فهو عيال على كتبه في هذا الفن، يعني عالة عليه لا يستغني، يعول عليها ويبني عليها، أي على كتب الخطيب. ثم بعد ذلك جاءت مؤلفات، قبل ذلك كتاب الحاكم أنواع معرفة علوم الحديث، يعني قبل الخطيب معرفة علوم الحديث، وبعده الخطيب الذي ألف الحاكم ألف علوم الحديث معرفة علوم الحديث، والحاكم توفي سنة 405 من الهجرة، والخطيب البغدادي 463، وقد ألف مؤلفات كثيرة، فألف في فنونها وقواعدها كتاب الكفاية، وألف في أخلاق الراوي وآدابه الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وألف في أنواع علوم الحديث مؤلفات متعددة. ثم بعد ذلك لمدة جاء ابن الصلاح وألف الكتاب المعروف بمقدمة ابن الصلاح والمعروف بعلوم الحديث، وابن الصلاح توفي سنة 643 يعني في القرن السابع الهجري، وكان كتابه جامعا لأنواع ما تقدم، ومن جاء بعده فإنه اعتنى به إما شرحا إما اختصارا أو يعني تنكيتا أو نظما، وكثرت المؤلفات بعده. ثم الحافظ بن حجر، وبعد ذلك جاء العراقي ونظم في الألفية، نظم ألفية، ثم ابن حجر ألف في ذلك كتابا مختصرا اسمه النخبة، وشرحها في كتاب اسمه نزهة النظر، وجاء السيوطي وألف كتاب التدريب تدريب الراوي، وله هذه الألفية التي ندرسها. ثم السخاوي في وقته له كتاب الباعث الحديث، ثم بعد ذلك المؤلفون بعده مثل الشوكاني مثل صنعاني له توضيح الأفكار، وكثرة المؤلفات في هذا الفن. ولهذا يقول السيوطي واقرأ كتابا، أي من كتب الفن من كتب المصطلح تدري منه الاصطلاح، كهذه أي هذه الألفية، كهذه أي الألفية، وأصلها اللي هي ألفية العراقي، وأصلها لأنها هي مبنية على ألفية العراقي، يعني أخذ ما عند العراقي وزاد عليه كما ذكر في مقدمة الألفية، يقول فيها فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق، فهذا هو أصلها، أصل ألفيته مقدمة من الصلاح. ولهذا تشتمل ألفية السيوطي على ألفية العراقي وزيادة، وهذه الزيادات اعتنى بها الشيخ أحمد شاكر في الطبعة التي علق عليها، فإنه جعل أقواسا على الزيادات التي زادها السيوطي على ألفية العراقي، التي زادها السيوطي على ألفية العراقي، وضع أقواسا ما بين القوسين أو ما بين هذه الأقواس فهو من الزيادات، فهذا هو أصلها. قال وابن الصلاح يعني مقدمة من الصلاح المشهورة المعروفة التي صارت عمدة لمن جاء بعد ابن الصلاح، والتي يقال لها علوم الحديث، ومشهورة بمقدمة ابن الصلاح يعني في علوم الحديث. واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح. كهذه هي الألفية للسيوطي، وأصلها لها الألفية العراقي، وابن الصلاح الذي هو كتاب علوم الحديث لابن الصلاح. أيوة.
تقدم الصحاح ثم السنن ثم المسانيد وما لا يفتن.
ثم ذكر أن طالب الحديث عندما يقرأ الكتب ويقرأ في الكتب يقدم الصحاح، يقدم صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم السنن التي هي السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، ثم المسانيد أي الكتب التي ألفت على مسانيد الصحابة مثل مسند الإمام أحمد، وهو أوسع كتاب في المسانيد لأنه يشتمل على 40,000 حديث تقريبا، فهو موسوعة عظيمة، هو أوسع المسانيد وأجمعها وأعمها وأكثرها أحاديث. وما لا يغتنى عنه مثل الكتب الأخرى المؤلفة على 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 المصنفات والجوامع، مثل مصنف ابن أبي شيبة وموطأ مالك ومصنف عبد الرزاق، وكذلك ما كان مؤلفا على الشيوخ وعلى مثل معجم الطبراني الكبير، وكذلك أيضا ما كان يعني من قبيل الأجزاء الحديثية التي تعنى بطرق الحديث معين أو في باب معين من أبواب العلم. أيوة. وما لا يغتنى إيش بعده؟
واحفظه متقنا وذاكر ورأوا جواز كدم عن خلاف
الأهل. واحفظه أي الحديث متقنا يعني بإتقان وضبط، لأن الحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، فيحفظ في صدره بأن يتقنه حفظا في صدره كما يحفظ القرآن، ويحفظه في كتابه بأن يعتني به عند الكتابة تحريرا وكتابة ثم مقابلة، ثم يحافظ عليه حتى لا تمتد إليه أيدي عابدة تضيف إليه أو تلحق به ما ليس منه، وإنما يحفظه كما يحفظ الأشياء الثمينة، لأن هذا هو الشيء الثمين والذي لا يساويه شيء ولا يماثله شيء، فيعتني بحفظه يعني حفظ الصدر وحفظ الكتاب. واحفظه متقنا سواء كان الحفظ حفظ صدر أو حفظ كتاب. وذاكر، ذاكر به أهل العلم، ذاكر به، لا تغفل المذاكرة، لأن إحياء العلم وتثبيته إنما هو بمذاكرته، أما إذا أغفل وأهمل ولم يشتغل به ولم يذاكر به فإنه يضيع وينسى ويتبخر ما كان موجودا. ويقولون كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق منه، كل شيء ينقص بالإنفاق منه إلا العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق منه. عندما يذاكر الإنسان به يثبت تلك المعلومات وينميها، فيثبت ما كان موجودا ويحصل ما كان مفقودا، بالمذاكرة يثبت الموجود ويحصل ما ليس بموجود. فالمذاكرة به مطلوبة، لأن عدم المذاكرة به تجعله يضيع وتجعله ينسى وتجعله يتلاشى، وأما في حال استذكاره ومذاكرته والبحث فيه والإفادة به فهذا هو الذي يثبته وينميه. فاحفظه متقنا وذاكر ورأوا
جواز كتم عن خلاف الأهل أو
ويبذل، لأن المذاكرة به تكون ببذله، كل إنسان يعلمه، وإذا جاء أحد يريد أن يستفيد يفيده. ورأوا جواز كتمه عمن ليس بأهل، يعني من ليس بأهل فإنه لا مانع من عدم وضعه عنده، لأن وضع الشيء في غير محله لا ليس بلائق وليس بمناسب. وكذلك أيضا يكتم عمن يدع الصواب لو ذكر به، يعني من يدع الصواب لو ذكر به أيضا يكتم عنه، رأوا جواز كتمه عن هذا وهذا، عن كتمه ليس من ليس بأهل لأنه جاهل لا يفهم، أو لكونه يدع الصواب لو ذكر به، يدع الصواب لو ذكر به، يعني معناه أنه يحكم عقله ولا يأخذ بالنص لو أبلغ إياه ولو أعطي إياه، فإن هذا لا يعني رأوا كتمانه عنه. ثم إيش؟
ورأوا جواز كتم عن خلاف الأهل أو من يدع الصواب إن يذكر ثم إذا أهل فصنف تمهر.
ثم ثم بعد ذلك ذكر السيوطي أن الإنسان إذا أهل وكان أهلا للتصنيف فإنه يصنف، يعني معناه يدون ويؤلف حتى يستفيد الناس من علمه. ومن المعلوم أن العلم يبقى بعد صاحبه بشيئين، بالتأليف وبالتلاميذ، فيه إبقاء لهذا العلم ونفع بالعلم، ويستفيد هذا المعلم كلما استفاد تلاميذه ومن استفاد من تلاميذه وهكذا. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. والشيء الثاني التأليف، لأن المؤلفات إذا كتب الله لها البقاء يستفاد منها بعد موت صاحبها بمئات السنين، وهذا أمر واضح. نحن الآن في هذا الزمان نستفيد من مؤلفات ألفت في القرن الثاني والقرن الثالث الهجري، مضى عليها 1200 سنة وأكثر، 1200 سنة وأكثر، فهذا علم كتب وكتب الله له البقاء فاستفاد الناس من علمه على مر السنين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإن العلم الذي ينتفع به هذا مما يلحق صاحبه أجره وثوابه بعد موته بمئات السنين، بعد موته بمئات السنين يلحقه أجره وثوابه، لأنه كلما استفاد منه أحد من مؤلفه فإنه يؤجر، ومن قرأ كتابه دعا له وترحم عليه، فيكون بذلك حصل دعاء الداعين، وأيضا حصل استفادة المستفيدين فيؤجر لإفادتهم ولنفعهم، فهذا من النفع الذي يبقى بعد الإنسان، لأنه كما ذكرت يبقى العلم بالكتابة ويبقى بأخذ التلاميذ وإعطائهم لمن بعدهم، ولكن الكتابة شأنها عظيم، لكن هذا إنما يكون إذا أهل الإنسان، إذا كان متأهلا، إذا كان مؤهلا. أما إذا كان ليس مؤهل فإنه قد يكتب ما هو خطأ ويكتب ما هو غلط فيغتر به غيره ويتضرر غيره بما كتبه. ولهذا قال وإذا أهلت صنف تمهري، يعني تكون ماهرا متقنا. أيوة.
ويبقي ذكرا ما له من غاية، وإنه
ويبقي ذكرا ما له من غاية، يعني أن التأليف يحصل فيه إبقاء ذكر ما له من غاية، يعني مستمر لا غاية له ما دام الكتاب موجود. ولهذا يقول ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر إن الكتاب هو الولد المخلد، الولد المخلد، ولد الإنسان المخلد الذي هو باق باستمرار، لأنه يحصل نفعه والاستفادة من ذلك الكتاب الذي ألفه إذا كان نافعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من إثم مثل أثم من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. إيش؟
ويبقي ذكرا ما له من غاية وإنه فرض على الكفاية.
وإنه فرض على الكفاية يعني التأليف، يعني فرض على الكفاية، لا ليس كل أحد يلزمه أن يؤلف. نعم.
فبعضهم يجمع بالأبواب وقوم المسند للصحابي.
ثم إنه ذكر طريقة التأليف في الحديث، قال فبعضهم يجمع للأبواب يعني يؤلف على الأبواب مثل كتب السنن، كتب السنن، كتب الصحيحين، لأنها تجمع على الكتب والأبواب، تجمع الأحاديث المتعلقة في كتاب، ثم في كل كتاب أبواب، فتجمع الأحاديث المتعلقة في باب واحد. هذا نوع من التأليف في الحديث، بعضهم يجمع للأبواب يعني في التأليف، وبعضهم على المسانيد المسند يعني يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، يجمع أحاديث كل صحابي على حدة، هذا هو المسند. يعني مثلا المسند أبي بكر يأتي بالأحاديث اللي جاءت عن أبي بكر كلها التي عنده، الأحاديث اللي جاءت عن عمر، وهكذا. فمنهم من يجمع الأبواب فيأتي مثلا بكتاب الطهارة يأتي بالأحاديث اللي عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأي واحد من الصحابة، يأتي بالحديث المتعلقة بالباب عن أي صحابي، هذا التأليف على الأبواب. أو على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، لكن إذا ألف على المسانيد كيف يرتب؟ إما يرتب على السبق يعني في الإسلام والفضل، فيبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بأهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا. أو على القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتي مثلا بأحاديث بني هاشم ثم بني المطلب ثم هكذا، كل من كان أقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي بمسانيده. يعني إما المسانيد تكون على السبق في الإسلام، أو على القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو على الحروف، أو على الحروف، يعني أسماء الصحابة تكون على الحروف. والتأليف على الحروف لا شك أنه يعني سهل التناول، لأن الإنسان يصل إلى مغيته بمعرفة أول حرف الذي فيه اسم ذلك الصحابي الذي يريد أن يقف على حديثه. أيوة.
يبدأ بالأسبق أو بالأقرب إلى النبي والحروف يجتبي.
نعم، هذه الطرق الثلاثة فيما إذا ألف على المسانيد: إما على الأسبق فيبدأ بالعشر المبشرين بالجنة ثم من بعدهم، أو بالأقرب يعني بالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، من حيث القرابة، فيبدأ مثلا ببني هاشم ثم ببني المطلب، وهكذا. أيوة.
وخيره معلل وقدر، أو أن يجمع الأطراف.
وخيره معلل، التأليف معلل، وهو أن يجمع الحديث يعني ويبين علله وما يعني يقبل وما يرد، هذا هو خيره، لأن فيه جمع وفيه تمييز بين ما يقبل وما يرد. وقد رأوا
أن يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا،
وكذلك رأوا أن يكون التأليف أيضا على الأطراف، بأن يكون أطراف الأحاديث، بأن يذكر أول الحديث ثم يترك باقيه، فيذكر من خرجه، مثلا يذكر أول الحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا إنما الأعمال بالنيات، هذا أول الحديث، ثم يقول رواه فلان ورواه فلان ورواه فلان ومكانه في المكان الفلاني، وهكذا. نعم.
يجمع الأطراف أو شيوخا أو أبوابا،
أو شيوخا، أو يؤلف على الشيوخ، يعني شيوخه ثم ما يرويه عن كل شيخ ثم ينتقل إلى شيخ آخر وهكذا أو شيوخا أو
أبوابا
أو أبوابا يؤلف في باب من الأبواب مثلا في باب من أبواب الفقه يعني يؤلف مؤلفا خاصا يجمع فيه كل ما يتعلق بهذا الباب فهذا تأليف إما على الأطراف أطراف الأحاديث الطرف الأول للدلالة على البقية أو الشيوخ بأن يورد كل أحاديث الشيخ معين ويؤلف في شيوخ أحاديث شيخ معين شيوخ شخص معين أو كذلك
أو تراجما
أو أبواب يعني باب من الفقه مثلا باب الطهارة باب السواك باب الأذان يعني يؤلف في نوع من أنواع أو باب من أبواب يأتي بالأحاديث المتعلقة به يحصي ويجمع الأحاديث المتعلقة به هذا نوع من التأليف أو تراجم بأن يقول مثلا ترجمة كذا مالك عن نافع عن ابن عمر كل ما جاء بهذه الترجمة يأتي به في مؤلف هذا 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 تأليف على التراجم يعني أسانيد معينة أيوة
أو طرقا
أو طرقا طرق حديث حديث معين طرق حديث الحوض طرق حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي طرق حديث المسح الجوربين الخفين طرق حديث الأحاديث التي اعتني بالتأليف في حديث واحد أو موضوع واحد اعتني بجمع طرقه أيوه
واحذر من الإخراج قبل الانتقاء
ثم إنه بعد أن أرشد إلى طرق التأليف وكيفية التأليف وماذا يكون عليه التأليف قال احذر من الإخراج قبل الانتقاء يعني قبل أن يمحص وقبل أن يتقن لأنه لو أخرجه ناقصا معناه أنه يظهر للناس ناقص فيكون فيه الخلل وفيه العيب والنقص الكبير ولكن يخرج بعد الإتقان واحذر
من الإخراج قبل الانتقاء
واحذر من الإخراج قبل الانتقاء يعني عندما يؤلف لا يخرج إلا بعد أن يعني يتقن ويعتني به
وهل يثاب قارئ القرآن قارئ
ثم قال وهل يثاب قارئ الآثار كقارئ القرآن خلف جاري هل من قرأ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يثاب كما يثاب قارئ القرآن خلف جاري بين العلماء منهم من قال إنه يثاب كما يثاب قارئ القرآن ومنهم يقول لا ولا شك أن المسألة فيها تفصيل فالذي يعتني بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقرأه ليثبته ويتفقه فيه وليستنتج منه ويتقرب إلى الله عز وجل بقراءة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام معلما متفقها مستنتجا فلا شك أنه يجر على ذلك وإن لم يكن مثل قراءة القرآن إلا أنه مأجور على عمله وعلى إحسانه لأن هذا خير ولا شك أن الاشتغال بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى هذا ما يتعلق بآداب طالب الحديث وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ الأبيات المتعلقة بالعالي والنازل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
بسم الله الرحمن الرحيم لماذا لم يجعل السيوطي رحمه الله هذه الأبيات في آداب المحدث وطالب الحديث في أول ألفيته علما بأن العلماء يقولون الأدب قبل الطلب
هو ألف يعني الكتاب يعني ماشيا على طريقة ابن الصلاح وعلى طريقة العراقي في الترتيب والتنظيم ويعني وكانوا يعني يجعلون في الأول يجعلون في الأول يعني حده وبيان يعني صحيح وغير صحيح، ثم بعد ذلك يأتون بالأبواب المختلفة. فكان بناء على كونه بنى على مقدمة ابن صلاح وعلى النظم الذي حصل لها وهو النظم العراقي، فكان ترتيبه كترتيب هؤلاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو حكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وما هو المقصود بفضائل الأعمال؟
الحديث الضعيف لا يعمل به في فضائل الأعمال ولا في غيرها، وذلك إذا كان الحديث أو الفضيلة لا تعرف إلا من حديث ضعيف، لا تعرف إلا من حديث ضعيف، فإنه لا يعمل، لا تعمل تلك أو ذلك العمل بناء على حديث ضعيف. أما إذا كان الحديث ضعيفا ولكن أصله الذي يدل عليه ثابت ومن غير هذا الحديث، فإن ذلك فإن العمل ليس به وإنما بغيره، وإن العمل بغيره لا به. مثل الجماعة، صلاة الجماعة ورد فيها حديث في فضلها كثيرة تدل على فضله، ورد حديث ضعيفة، فالذي يصلي صلاة الجماعة ويحرص على صلاة الجماعة يعني بنى على أحاديث صحيحة، في أحاديث ضعيفة تدل على فضلها لكن ليس العمل عليها، وإنما العمل على ما صح في فضل صلاة الجماعة. فإذا هناك أحاديث ضعيفة جاءت تدل على شيء له أصل، فإذا ليس العمل على هذه الأحاديث الضعيفة وإنما على ما صح في فضل صلاة الجماعة. لكن تأتي لمسألة من المسائل لا تعرف إلا عن طريق حديث ضعيف، لا تعرف إلا عن طريق حديث، مثل صلاة الرغائب يعني أول جمعة من رجب، أو صلاة التسابيح يعني هذه معينة جاء بها حديث، طبعا منها ما هو متفق يعني منها ما هو ضعيف ومنها ما اختلف في صحته وضعفه، وإن كان الأظهر هو ضعفه وليس صحته مثل صلاة التسبيح. فإذا لا يعمل في فضائل الأعمال فيما لا يعرف هو أصل إلا حديث ضعيف. أما إذا كان الحديث تلك الفضيلة أو تلك الشيء جاء حديث صحيح وجاء حديث ضعيفة، فالمعول هو الصحيح دون ضعيفة، والله تعالى أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 16 من شهر جماد الثاني لعام 13,400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ومبحث العالي والنازل، أي الإسناد العالي والإسناد النازل، والعلو والإسناد والعلو والنزول هو يرجع إلى قلة الرواة وكثرتهم، فالإسناد الذي يكون رجاله قليلا يقال له عال، يقال إنه عال، والذي يكون رجاله كثيرا يوصف بالنزول. وإذن فالعلو هو قلة رجال الإسناد من أوله إلى منتهاه، وذلك بالنسبة إلى إسناد آخر يكون عدد رجاله أكثر، والنزول عكسه، هو أن يكون عدد الرجال من أول إسناد إلى منتهى كثيرا بالنسبة إلى إسناد آخر يكون عدد رجاله قليلا، لأن العلو يقابل النزول والنزول يقابل العلو. والمعتبر في ذلك أو العبرة في ذلك هو كثرة الرواة وقلتهم، والإسناد مما خصت به هذه الأمة أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها إنما أخذت دينها بالإسناد، وكل ما تعول عليه في أمور دينها إنما هو بالإسناد والتلقي من المتقدمين إلى المتأخرين، كل يعطي من وراءه وكل يتلقى عمن قبله. والإسناد هو مما خصت به هذه الأمة، فلم يكن لغيرها من الأمم أن تتصل أو يتصل كل ما جاء عن نبيها بأسانيدها، وإنما هذا من خصائص هذه الأمة، لأن الله عز وجل جعل هذه الشريعة باقية خالدة ودين وجعلها شريعة مستمرة، فخص الله تعالى هذه الأمة بالإسناد. ولهذا يقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لكن لما كانت الأمور إنما تبنى على الإسناد، فإنما يثبت عن طريق الإسناد هو الذي يعول عليه، وما لا يثبت من طريق الإسناد فإنه لا يعول عليه. وقال بعض العلماء: الإسناد سلاح المؤمن، الإسناد سلاح المؤمن. وقال بعضهم لبعض المحدثين وقد ذاكره في حديث، فقال له: اذكره لي بدون إسناد. قال: وهل يرقى السطح بدون سلم؟ وهل يرقى السطح بدون سلم؟ يعني أن الأسانيد هي السلالم التي يوصل بها إلى السطوح ويوصل بها إلى الأماكن العالية، فكما أن السطح لا يوصل إليه إلا عن طريق السلم والدرج الذي يوصل إليه، فكذلك المتن وكذلك الحديث وغيره مما يتثبت فيه ويكون المعول عليه الثبوت إنما يكون بالإسناد، لأن الإسناد هو بمثابة السلم الذي يتوصل فيه إلى السطح والذي يرتقى فيه إلى السطح. فالإسناد من الدين، والدين إنما عرف بواسطة الإسناد، لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن رسول صلى الله عليه وسلم، والتابعون تلقوا عن الصحابة، وأتباع التابعين تلقوا عن التابعين، وأتباع أتباع التابعين تلقوا عن أتباع التابعين، وهكذا وهكذا، حتى دونت الأحاديث وألفت الأحاديث وألفت الكتب في الأحاديث، وصارت تلك الكتب التي اشتملت على تلك الأحاديث تروى بالأسانيد وتتداول من جيل إلى جيل ومن قرن إلى قرن، ويعول الناس على تلك الكتب التي وصلت إليهم والتي هي مشتملة على سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والعلو مرغوب فيه عند المحدثين، عند العلماء العلو مرغوب فيه بخلاف النزول، وذلك أن العلو الذي هو الذي قل عدد رجاله قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الإسناد لحديث، وذلك أن الوسائط كلما قلت قل احتمال الخطأ والوهم والغلط، وكلما كثرت الوسائط كثر احتمال الخطأ والوهم والغلط. وإذن فالعلو مرغوب فيه وهو مقدم، وقد كان سلف هذه الأمة يرحلون من أجل العلوي في الحديث وتحصيل الأسانيد العالية، فإن الراوي عندما يسمع الحديث بنزول يحب أن يصل إليه بعلو فيرحل من بلده إلى بلد ذلك الشيخ الذي أدركه أو حصل الحديث عنه بواسطة يريد أن يحصله بدون واسطة، فيختصر الإسناد ويختصر الطريق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فهو سنة، يعني طريقة متبعة، طلب العلو في الإسناد سنة طريقة متبعة سلكها العلماء الصحابة ومن بعدهم، فقد كان الواحد منهم يرحل الشهر على الدواب على الإبل مسافة شهر يقطع هذه الفيافي وهذه المسافات الطويلة من أجل أن يحصل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحصله بعلو، وإن كان قد وجده بنزول عند غيره لكنهم يرغبون القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن قلة الوسائط بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العلو في الإسناد، وهي التي يحصل معها قلة احتمال الغلط والخطأ والوهم. والنزول لا يفضل عليه، ومن فضل النزول عليه فهو ما فطن للأمر الذي استحق العلو أن يكون مرغوبا فيه وأن يكون مفضلا، وهو صحة الإسناد وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما إذا كان صحيحا وفيما إذا كان ثابتا. أما إذا كان العلو في الإسناد يعني فيه ضعف ووجد الإسناد الذي هو أنزل منه برجال أثبت وبرجال أقوى، فعند ذلك يكون النزول أفضل من العلو، لأنه علو معنوي في الحقيقة، وإن كان ما هو علو من حيث عدد الرجال لكنه علو من حيث قوة الرجال ومن حيث حفظ الرجال وإتقان الرجال. ومن فضل النزول على العلو قال إن الإسناد النازل مع كثرة رجاله يحصل الاجتهاد والعناية في البحث فيه، فيحصل الإنسان أجر بسبب هذا الاجتهاد في ذلك الإسناد الطويل. وهذا مثل ما قال السيوطي: من يفضل النزول ما فطن، يعني ما فطن للأمر الذي يرغب في العلو من أجله وهو السلامة والصحة وقلة احتمال الخطأ والغلط والوهم. وكون الإنسان يجتهد في البحث في رجال كثروا، نعم هذا فيه أجر، كل إنسان يبحث يعني كل ما تعبه حصل أجر، لكن ما هي بالقضية قضية تحصيل أجر لمن يريد أن يتعب من أجل أن يحصل أجر، وإنما هي قضية معرفة صحة وقوة وقلة وسائط يقل معها احتمال الوهم من الراوي. ولهذا يقول السيوطي، ايش يقول في البيت الاول؟ قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد. الإسناد من الدين بلا تردد، لأننا ما عرفنا الدين إلا عن طريق الإسناد. الكتب، كتب السنة، أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفت صحتها وثبوتها وضعفها وضعفها الشديد والموضوع منها ما عرف إلا عن طريق الإسناد, ما عرف إلا عن طريق الإسناد فهو من الدين. ونحن إنما عرفنا ديننا بواسطة الإسناد, وإنما هي قضية قضية معرفة صحة وقوة وقلة وسائط يقل معها احتمال, يقل معها احتمال الوهم من الراوي. ولهذا يقول السيوطي, ايش يقول في البيت الاول؟
قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا
ترداد. قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد. الإسناد من الدين بلا تردد, لأننا ما عرفنا الدين إلا عن طريق الإسناد. الكتب, كتب السنة, أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرفت صحتها وثبوتها وضعفها وضعفها الشديد والموضوع منها ما عرف إلا عن طريق الإسناد, ما عرف إلا عن طريق الإسناد فهو من الدين. ونحن إنما عرفنا ديننا بواسطة الإسناد, بواسطة الإسناد. فسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أخذها عنه رسول عنه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, والصحابة تلقاها عنهم التابعون, وهكذا. فأتباع التابعين يروون عن أتباع التابعين, وأتباع التابعين يروون عن التابعين, والتابعين يروون عن الصحابة, والصحابة يروون عن رسول عليه الصلاة والسلام, وهكذا. وإذا فهو من الدين, لأننا ما عرفنا الدين, ما عرفنا السنة إلا عن طريق الإسناد. وكذلك القرآن ما عرف إلا عن طريق الإسناد والتلقي, يعني الصحابة يقرؤون التابعين والتابعون يقرؤون أتباعهم, وهكذا. الصحابة أقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم, والصحابة أقرأوا التابعين, وأتباع التابعين أقرأوا من بعدهم, حتى يعني وجمع عثمان رضي الله عنه المصاحف واقتصر على مصحف واحد, وهذا المصحف حصل بالتلقي, هذه المصاحف حصلت بالتلقي, ثم بقيت في الأمة تنتقل من جيل إلى جيل. ويقرأ السابقون لتلاميذهم, وهكذا. فالإسناد من الدين بلا ترداد. وكما عرفنا أن عن كلمات بعض أهل العلم, الإسناد من الدين, ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء, والإسناد سلاح المؤمن, والإسناد من منزلة السلم الذي يصعد به إلى السطح, وهكذا. وطلب العلو في الإسناد سنة, يعني طريقة متبعة, طريقة مألوفة سلكها سلف هذه الأمة. فالصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يرحل بطلب الحديث الواحد, وكذلك من بعدهم الرحلة في طلب الحديث عندهم لها شأن عظيم, عندهم لها شأن عظيم, وكانوا يثنون على الرجل بكثرة رحلاته وكونه يطوف البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من أجل تحصيل الحديث والأخذ أخذ الحديث. والرجل إذا اقتصر على حديث أهل بلده يعتبر مقصر, وما حصل إلا القليل. وعندما يترجمون للشخص يثنون عليه بكثرة رحلاته, رحل إلى الشام وإلى مصر وإلى الحجاز وإلى اليمن وإلى كذا, إذا كان من أهل العراق, وإذا كان من أهل اليمن رحل إلى العراق وإلى الحجاز وإلى الشام وإلى مصر وإلى كذا. فكلما كثرت الرحلات كلما دل على سعة الحديث, كثرة الحديث, وعلى الجد والاجتهاد فيه. وإذن فالعلو في الإسناد سنة, وهي طريقة متبعة سلكها سلف هذه الأمة يحرصون فيها على قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الكتب المؤلفة في القرن الثالث التي هي الكتب الستة أعلى الأسانيد في الكتب الستة هي الثلاثيات، وهو أن يكون بين المؤلف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي. والبخاري عنده 22 حديثا ثلاثيات كلها فيها يعني تلك الأسانيد بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث أشخاص، صحابي وتابعي وتابع تابعي. وتلك الأسانيد إنما حصلها عن طريق شيوخه الكبار الذين أدركهم في صغره وهم في أواخر حياتهم وماتوا، والبخاري في صغره لأنهم عمروا وأدركهم البخاري في آخر حياتهم وفي أوائل حياته في حال صغره، أدركهم في حال كبرهم في حال صغره وماتوا، فصار إدراكه إياهم في حال كبرهم وكونه صغيرا أدرك حصل به ذلك العلو، كون أدرك أتباع التابعين، لأن البخاري يعني بينه وبين الرسول صحابي وتابعي وتابع تابعي، فروى عن أتباع التابعين، روى عن أتباع التابعين الذين لقوا التابعين الذين أدركوا التابعين. وإذا عرفنا أن الشخص يدرك الراوي يدرك المحدث ثم يعيش بعد وفاته مدة طويلة فهذا يعتبر علو، مثل ابن عيينة يروي عن الزهري يعني أكثر عن الزهري، وهو معروف بالرواية عن الزهري، والزهري توفي 124 وابن عيينة توفي قريب 200 يعني قريبا من 200، ففي مسافة طويلة بين وفاة البخاري ووفاة الزهري ووفاة سفيان ابن عيينة. مسلم رحمه الله ما عنده إلا الرباعيات، أعلى ما عنده الأسانيد الرباعية التي فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص. النسائي وأبو داود عندهم رباعيات، الترمذي عنده ثلاثي واحد، ابن ماجه عنده 5 ثلاثيات ولكنها من طريق ضعيف، أو كلها من طريق واحد، يعني 5 أحاديث كلها من طريق واحد وفيه ضعف. وإذا فالعلو في الإسناد مرغوب فيه عند المحدثين، ولكنه يكون مفيدا إذا كان الرجال ثقات، أما إذا كان الرجال ضعافا أو فيهم إذا كان الرجال فيهم من هو ضعيف فإن الإسناد النازل الذي يكون رجاله ثقات حفاظ متقنين يكون أفضل منه وأولى منه. ويشمل العلو وطلب العلوي
سنة، ومن يفضل النزول عنهما فضل،
وطلب العلو سنة لأن فيه القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلة الوسائط، ومع قلة الوسائط يقل احتمال الوهم والخطأ. ومن يفضل النزول على العلو ما فطن، يعني هو الذي يفضل النزول على العلو يعلل تفضيله بأن فيه كثرة أجر، لأن المشتغل بالحديث عندما يتعب في البحث عن رجال كثيرين في إسناد فإنه يكثر أجره بتعبه، فهو وإن فضله من أجل ملاحظة كثرة الأجر لمن يبحث فإنه ما فطن للأمر المهم الذي فضل العلو من أجله عليه، وهو قلة الوسائط التي يقل معها احتمال الوهم والخطأ. ايش بعد يقول؟
وقسموه خمسة كما رأوا.
وقسموه أي العلماء خمسة أقسام، أي العلو والنزول. العلو قسم إلى خمسة أقسام، وكل قسم منها يقابله النزول، فيكون النزول خمسة والعلو خمسة، لأن العلو علو بالنسبة للنزول، والنزول نزول بالنسبة للعلو. فإذا قسموه إلى خمسة أقسام، قسموا العلو إلى خمسة أقسام. قسم يتعلق بالقرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقسم بالنسبة إلى إمام من الأئمة، يعني يحصل تفاوت في الإسنادين إلى ذلك الإمام، عالي ونازل بالنسبة إلى ذلك الإمام، وإن كان بعد ذلك الإمام يعني يكثر رجاله، وإنما هو بالنسبة إلى إمام من الأئمة، يعني يتفاوت الإسنادان إلى إمام من الأئمة. والثالث إلى كتاب، بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة عند المحدثين. والرابع بالنسبة لتقدم الوفاة، والخامس بالنسبة إلى التقدم في السماع، والثالث منها له أربعة أنواع، هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. وسنأتي إلى هذه الأنواع بكلام المصنف، وهو يقول وقسموه
خمسة كما رأوا قربا إلى النبي أو إمام أو بنسبة إلى كتاب معتمد ينزل لو ذا من طريقه ورد.
يعني هذه ثلاثة أقسام، أولا أن يكون بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني أن يكون بالنسبة إلى إمام من الأئمة، يعني تفاوت الإسنادان عال ونازل التقيا عند إمام من الأئمة، التقيا عند إمام من الأئمة، فهو بالنسبة إلى ذلك الإمام. علو بالنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالنسبة انتهاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلو نسبي وهو إلى إمام من الأئمة، يتفاوت الطريقان في الوصول إليه، إحداهما عالية والثانية نازلة، إحداهما عالية والثانية نازلة. والثالث هو بالنسبة إلى كتاب مصنف من المصنفات المعتمدة، وذلك مثل صحيح البخاري بأن يروي من دون البخاري بإسناد فيلتقي مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه، أو يتساوى عدد الإسناد مع إسناد البخاري مثلا، أو إسناد النسائي مثلا، أو يتساوى مع تلميذي صاحب ذلك الكتاب، فالعلو أو قسم الثالث من أقسام العلو، وهو العلو بالنسبة إلى كتاب، هو ينقسم إلى أربعة أقسام، له أربعة أنواع. النوع الأول هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق المصنف، وذلك مثل البخاري كما قال الحافظ بن حجر يروي عن شيخه قتيبة عن مالك حديثا، قال الحافظ بن حجر فلو روينا هذا الحديث عن طريق البخاري لكان بيننا وبين مالك 8 أشخاص، ولو رواه عن طريق أبي العباس السراج عن قتيبة كان بيننا وبين رسول الله وبيننا وبين مالك بيننا وبين مالك 7. إذن يعني هذا علو بالنسبة إلى الإسناد الذي يروى عن طريق البخاري يكون فيه نزول، وإذا روي من غير طريق البخاري يكون فيه علو إذا روى من غير طريقه، لكنه وافق البخاري بشيخه قتيبة، فإذا الموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، كهذا الإسناد الوصول إلى قتيبة من غير طريق البخاري، الوصول إلى قتيبة شيخ البخاري من غير طريق البخاري. فيقول الحافظ بن حجر لو روينا حديثا عن طريق البخاري عن شيخه قتيبة عن مالك يكون بيننا وبين يعني يكون بين يكون بين يكون بيننا وبين قتيبة يكون بيننا وبين مالك 8، ولو رويناه عن طريق أبي العباس السراج عن قتيبة يعني يكون فيه بيننا وبينه 7، فيكون الإسناد الثاني صار أعلى بالنسبة لو رواه عن غير طريق البخاري، لو رواه عن طريق البخاري نفسه. أما البدل فهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقة. يقول ابن حجر كأن يروي يقع لنا الإسناد الأول عن مالك إلا أنه عن طريق القعنبي لا عن طريق قتيبة فيكون الالتقاء في مالك الذي هو شيخ البخاري. فإذا البدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وشيخ البخاري في هذا المثال هو مالك. ففي الموافقة حصل الالتقاء مع البخاري في شيخه، وفي البدل حصل الالتقاء مع البخاري في شيخه من طريق شخص آخر وهو القعنبي مثلا، وهو القعنبي يعني يروى عن طريق القعنبي، والقعنبي يساوي أو يعادل قتيبة، وكلاهما يرويان عن مالك، فيكون القعنبي بدلا عن قتيبة فقيل له بدل. وهذا كله بالنسبة لاعتبار كتاب مصنف، يعني اللي هو مثلا في هذين المثالين كتاب البخاري، الوصول إلى شيخ البخاري من غير طريقة هذا يسمى موافقة، والوصول إلى شيخه يعني البخاري من غير طريق البخاري يسمى بدلا، لأنه لم يحصل الالتقاء مع البخاري إلا في شيخه، فصار القعنبي في المثال الذي ذكره الحافظ بن حجر بدلا عن قتيبة في المثال الذي هو الموافقة، هذا هو يسمى البدل. أما المساواة وهي النوع الثالث من أنواع هذا القسم الثالث من أقسام العلو فهي المساواة. يقول الحافظ بن حجر كأن يروي النسائي حديثا يقع فيه بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أشخاص 10 أنفس، فيقع لنا هذا الإسناد من طريق آخر غير طريق النسائي، فيكون بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص. فإذا هذا تساوى العدد من ابن حجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالعدد من النساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا إسناد نازل بالنسبة للنساء وهو عال بالنسبة لابن حجر، لأن الأسانيد النازلة يعني في وقت ابن حجر عشرات الأشخاص، أكثر من 20 يعني، يبلغون إلى أكثر من 20 يعني فيما يتعلق بالنسبة للنزول. إذا كان النسائي في القرن وفاته في 303 وعنده العشاريات اللي يكون بينه وبين الرسول 10، إذن هذا أنزل ما يكون عند النسائي. فإذا وجد إسناد من الحافظ بن حجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سيكون العدد مساوي للعدد، لكن الفرق هو المدة. فإذا حصل في إسناد النسائي نزول لكن بالنسبة للمدة، وحصل للحافظ بن حجر علو لكن بالنسبة لطول المدة، فهذا يعني نزول ولكن في 300 سنة، 10 أشخاص في 300 سنة، أعلى ما يكون عنده الرباعيات، لكن النازل عنده العشاريات، العشاري عند النساء العشاري. الحافظ بن حجر أعلى ما يكون عنده أن يكون في 10، أعلى ما يكون عنده العشارية، والنساء ينزل ما عنده العشارية. إذن هذا تساوي من حيث العدد، تساوي من حيث العدد. وهذا العلو الذي حصل في سنة بن حجر هو من حيث المساواة، وإلا فهو نازل من حيث المدة يعني الطويلة، لأن الحافظ بن حجر توفي سنة 852 والنسائي توفي سنة 303، فإذا أنزل إسناد عند النسائي يساويه أطول إسناد، أعلى إسناد عند ابن حجر، أعلى إسناد عند ابن حجر. هذا هو إيش؟ المساواة. أما المصافحة فهي أن يعني مثل الإسناد الأول، لكن المساواة إنما هي للتلميذ مع التلميذ، ليست مع الشيخ. يكون يعني إذا روى يعني أو إذا روى عن طريق يعني المساواة للتلميذ كأنه لقي الشيخ فصافحه، لأن من ساوى التلميذ، من ساوى التلميذ كأنه لقي ذلك الشيخ الذي روى عنه، الذي روى عن صاحب الكتاب الذي هو مثلا تلميذ النسائي، فيكون كأنه صافح، كأنه لقي يعني لقي الشيخ فصافحه، وكذلك من فوقه لقي يعني الذي فوقه وصافحه، وهكذا. فهذا يسمونه المصافحة. هذه أنواع أربعة للقسم الثالث من أقسام العلو، وهو العلو بالنسبة للكتاب المعتمد، بالنسبة للكتاب المعتمد. إيش يقول النسائي؟ وقسموه
خمسة كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام نو بالنسبة،
يعني كما رأوا، يعني كما رأوا تقسيمه إلى خمسة أقسام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الأول، أو إلى إمام، أو بالنسبة إلى إمام، يعني اسنادان يلتقيان عند إمام من الأئمة كشعبة وسفيان الثوري والزهري مثلا، أو إلى كتاب، أو
بنسبة إلى كتاب معتمد،
أو بنسبة إلى كتاب معتمد كصحيح البخاري وسنن النسائي مثلا. أيوة.
ينزل لو ذا من طريقه ورد،
ينزل يعني لو كان ذا من طريقه ورد، يعني لأنه لو روى الإسناد عن طريق ذلك المصنف لنزل الإسناد وصار طويلا، لكنه حصل العلو من غير مروره على إيش؟ على المصنف. ولو رواه عن طريق المصنف لكان نازلا، مثل ما قال الحافظ بن حجر، يعني كأن يروي النسائي البخاري عن شيخه قتيبة عن مالك حديثا، فيقع لنا هذا الإسناد عن طريق أبي العباس السراج يروي البخاري عن شيخه قتيبة عن مالك، فلو رويناه عن طريق عن طريق البخاري لكان بيننا وبين مالك ثمانية، ولو رويناه عن طريق أبي العباس السراج لكان يعني العدد فيه سبعة بدل الثمانية. فإذا لو روي عن طريق المصنف صاحب الكتاب اللي نزل الإسناد، ولو وإذا روي من غير طريقه على الإسناد. أيوة.
فإن يصل لشيخه موافقة أو شيخ،
هو هذا هو تفصيل الأنواع. فإن يصل لشيخ المصنف فهو موافقة، فإن يصل لشيخ المصنف فهو موافق. إذا كان يلتقي مع مع المصنف في شيخه فيسمى موافقة. إذن تعريف الموافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه. فإن يصل
لشيخه موافقة،
فإن يصل لشيخه فهو المسمى الموافقة. أيوة.
أو شيخ بدل،
وإن يصل إلى شيخه فهو البدل، مثل الإسناد الذي الإسناد الآخر الذي يقول لو روينا هذا الحديث عن طريق من طريق آخر عن القعنبي عن مالك، فيكون الالتقاء مع البخاري في شيخ اللي هو مالك، والقعنبي صار بدلا عن قتيبة في الإسناد الأول اللي هو الموافقة. أيوة.
أو وافقه بعدد فهو المتاوات،
أو وافقه وهي ترجع للي وراء، أو وافقه في عدد يعني له المساواة، الموافقة للمصنف في العدد. أيوة.
وإن فردا يوجد مصافحات فاستبن،
يقول وإن وافقه في عدد
فهو المساواة.
يعني أن مثل الحافظ بن حجر يقول إسناد رواه النسائي وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10، ووقع لنا بإسناد بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10. ابن حجر توفي سنة 852 والنسائي سنة 303، الإسناد عند هذا 10 وعند هذا 10. فإذا الإسناد عند الحافظ بن حجر عالي بالنسبة لإسناد النسائي، يعني لأنه من حيث المدة، يعني كل واحد يكون معمر، يعني يكون مثلا هذا يعيش مثلا 90 سنة وبعدين يدرك هذا في صغره، ثم يعيش مثلا 90 سنة ثم يدرك هذا في صغره ثم يعيش بعده، وهكذا. يعني يوجد الإسناد عن طريق الحافظ بن حجر بهذه الطريقة، بكون التلميذ يروي عن شيخه في آخر حياته ثم يعمر، ثم يعني يروي عنه راو في حال صغره ثم يعمر، وهكذا. وهذا هو الذي جعل العدد في حدود 852 يطلع 10، وسيكون علو بالنسبة لذاك الذي هو في 300 سنة. إذن يسمى مساواة. وإن يزد فرد يعني بالنسبة لتلميذ المصنف، المساواة لتلميذ المصنف وليست المصنف نفسه، فإنه يقال لها مصافحة، لأن الذي ساوى تلميذ المصنف كأنه لقي المصنف، كأنه لقي المصنف فكأنه صافحة. وهكذا شيخه الذي في درجة البخاري كأنه لقي شيخ البخاري فكأنه صافحة. أيوة. وإن يزد راوي
وإن فردا يزد مصافحات فاستبن.
أيوة.
وقدم الوفاة أو 50 عاما تقصت أو سوى 20.
ثم ذكر الثالث بالنسبة لكتاب معتمد وتحتها 4 أنواع: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، ثم صار إلى القسم الرابع الذي هو قدم الوفاة، الذي هو قدم الوفاة أو 50. يعني قدم الوفاة يعني يكون مثلا مثل شيوخ البخاري الذين أدركهم في حال كبرهم وهو في حال صغره وروى عنهم، ولقي يعني وأخذ عن شيوخ آخرين هم قريبون منه في زمن الوفاة، فيكون ذلك الذي حصل عن طريق شيوخ المتقدمين أعلى من الذي رواه عن شيوخ آخرين. والفرق هو قدم الوفاة، لأن هذا شيخ وهذا شيخ، ولكن بعض الشيوخ أقدم وفاة، أو يعني أو 50 يعني سنة مضت على وفاة الشيخ، أي 50 سنة على وفاة الشيخ، 50 سنة تقضت، فإن هذا أيضا علو. يعني مثل كون ابن عيينة يروي عن الزهري، والزهري قد توفي سنة 124 أو 125، وابن قتيبة 198 أو 97، يعني مسافة طويلة. فإذا يعني فإذا روى الراوي عن شيخ مضى على وفاته 50 سنة هذا علو، أو 30 يعني أو لا 20 يعني يصير 30، وهذا أوسع، أوسع من الأول، لأن 30 طبعا المجال فيها أوسع من إيش من 50، لأن يعني مضي 50 يعني يكون أقل، وأما مضي 30 فإنه يكون أكثر.
وقدم السماء والنزول وقدم الوفاة أو 50 عاما تقصت أو سوى 20،
أو سوى 20 يعني من 50، يعني 50 إلى 20 يعني يبقى 30، يعني مضي 30 على وفاة الشيخ، مقصود من إلا سوى 20 يعني 50 إلا 20 يعني من 30، ومن أجل الوزن أقول من أجل الوزن، يعني ذكر 50 وذكر نقصان 20، أيوة يعني 30 سنة، مضي 30 سنة على وفاة الشيخ. أيوة.
وقدم السماع والنزول نقيض.
وقدم السماع هذا هو الخامس، يعني وذلك أن يكون اثنان روايا عن شيخ، روايا عن شيخ، لكن أحدهم مضى على روايته 30 سنة، والثاني مضى على وفاته 20 سنة، أو هذا مضى على روايته 50 وهذا روى عنه مضى عليها 20، فالذي روى عنه قبل 50 يعتبر أعلى من الشخص الآخر الذي روى عنه بعد، الذي روى عنه بأقل مدة. وفائدة هذا تكون بالنسبة للمختلطين والذين تغير حفظهم، فيكون من روى في زمن متقدم تكون رواية أسلم ممن روى في زمن متأخر، يعني من روى قبل 30 سنة فهو يكون أرجح ممن روى في زمن متأخر. ولهذا بالنسبة للمختلطين يعني يميز بين ما يقبل من الحديث وما لا يقبل، من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى بعد الاختلاط، من روى عنه في زمن مبكر من روى عنه في زمن متأخر. فالذي روي بعد الاختلاط طبعا يعني يتوقف فيه، والذي روي قبل الاختلاط هذا يعتبر ثابت، لأن المحذور زال لأنه قبل أن يطرأ عليه الاختلاط. أيوة. هذه أنواع العلو الخمسة. ثم قال والنزول نقيض العلو، وهو 5 مجعول، لأن كل يعني نوع أو كل قسم من أقسام العلو يقابله النزول، يقابله النزول. فالعدد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قل الرجال إليه أعلى مما كثر الرجال إليه، وما قل الرجال إلى إمام من الأئمة أعلى مما كثر الرجال إلى إمام من الأئمة. وبالنسبة للكتاب هو 4 أنواع: الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه يكون فيه علو بالنسبة للوصول إليه من طريقه، والوصول إلى شيخه من غير طريقه اللي هو البدل أعلى من الوصول إليه من طريقه، فإذا من طريق المصنف يعتبر نازل، من طريق غيره يعتبر عالي. المساواة: النسائي توفي 303 عنده سند مثلا عشاري، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص. ابن حجر توفي سنة 852 أعلى إسناد عنده 10 أشخاص، لكن هذا توفي 852 وهذا 303. إذن هذا الذي حصل 10 أشخاص في 800 وزيادة من السنين أعلى من عشرة أشخاص في 300 سنة، لأنه لو روى من طريق المصنف لكان المسافة اللي بين 303 إلى 852 يعتبرون زايدين على إيش؟ على إسناد المصنف الذي هو النسائي، لو رواه من طريقه لتضاعف العدد، ولما كان مرويا من غير طريقه صار مساويا لإسناد النسائي. وكذلك أيضا المصافحة التي هي المساواة مع تلميذ المصنف، لأنه لو رواه عن طريقه طريق المصنف لا زاد لصار العدد كثيرا، ولكنه لما ساوى تلميذ المصنف فإنه أيضا فيه علو، وهو يسمى المصافحة. أيوة.
وإنما يذم ما لم ينجبر لكنه علو معنى يقتصر.
وإنما يذم النزول ما لم ينجبر، يعني ما لم يكن فيه قوة ترجحه على العالي. أما إذا كان العلو إذا كان في النازل قوة ليست في العالي فإنه عندئذ يكون أرجح، ويكون علوه معنوي، يعني من حيث قوته ويعني أهميته، ويعني بخلاف ذلك العالي الذي هو دونه، إما لضعف رجاله أو لكون الرجال فيهم ضعف أو غير ذلك. لكنه إذا كان يعني فيه من هو وضاع فهو وجوده كعدمه، يعني ذلك العلو وجوده كعدمه ما له قيمة أصلا. لكن إذا كان يعني فيه ضعف أو يعني ضعف محتمل، والإسناد الثاني يعني فيه قوة ورجاله يعني ثقات حفاظ متقنين، فإنه إذن يكون فيه وصف يرجحه، وعلى هذا فيعتبر علوه معنوي، وإن كثر رجاله إلا أن من حيث المعنى أعلى له، يعني مكانه وله منزلة وله قيمة أعظم من قيمة ذلك العالي حسا من حيث عدد الرجال، فذاك الذي قل كثر رجاله مع قوتهم وضبطهم وإتقانهم وتثبتهم وجلالتهم يعتبر أرجح من ذلك العالي الذي ليس بهذه المثابة، وإنما يذم.
وإنما يذم ما لم ينجبر.
أيوة.
لكنه علو.
يعني وإنما يذم يعني كونه يعني يكون يعني مرغوبا عنه، يعني ما لم يكن فيه شأن يرفع من شأنه وقيمته. أما إذا كان الإسناد العالي في رجاله ضعف، والإسناد النازل رجاله جهابذة حفاظ متقنون، فهذا يكون أرجح ويكون أرغب وأفضل من العالي، وعلى هذا يكون وجد فيهما رفع من شأنه فصار مقدما بسبب هذا الذي وجد فيه من الصفات العالية في رواة ذلك النازل الذين التي لم تتوفر في الإسناد العالي من حيث عدد الرجال، ويعتبر معنوي، يعني علوه معنوي يعني ليس حسي من حيث القلة في الرجال. أيوة.
ولابن حبان إذا دار السند من عالم ينزل أو عالم فقد.
أيوة.
فإن ترى للمتن فالأعلام وإن ترى الإسناد فالعوام.
قال ولابن حبان تفصيل إذا دار السند بين عالم، يعني بين عالم متخن يعني فقيه يعني عنده حفظ وفقه للمتون ومعرفة بها، وجمع بين الفقه والحديث وبين الحفظ، أو علو فقط بدون أن يكون معه علم وفقه فإن نظرت إلى المتن فالأعلام يعني أنه يعتبر ما جاء عن الأعلام، وأن ما جاء عن الحفاظ المتقنين الفقهاء فإنه يكون أرجح مما جاء عن غيرهم. وإن نظر للإسناد فقط وليس للمتن ويعني قيمته ومنزلته بسبب قوة إسناده، فالعوام يعني اللي هم العوام اللي هم يعني يكون مرجح يعني بسبب الرجال وبسبب النظر إلى عدد الرجال. أما إذا نظر للمتن ويعني كونه الذين روي عن طريقهم يعني فيهم فقه، عندهم فقه وعندهم علم وعندهم جمع بين الحفظ والفهم، فإنه يرجح يعني ما جاء عن طريقهم إذا كان المعتبر هو النظر في المتون. وأما إذا كان المعتبر هو الإسناد فالذي يقل فيه رجاله مع كونهم غير فقدوا العلم والفقه والتفطن فإنه يكون عاليا من حيث الإسناد. وقد سبق مر بنا أن الاقتصار على الرواية من غير فهم أنه كمثل الحمار، يعني الإنسان الذي يعني لا يهمه إلا أن يعني يروي ولا يعتني بالفقه ولا يعتني بفهم الحديث ولا بمعناه والعمل به، فهو كما مر بنا في بيت سابق كمثل الحمار. وإنما العلم هو الجمع بين الرواية والدراية، ليست دراية مبنية على غير أساس الذي هو الإسناد، وليس اقتصارا على رواية من غير فهم للمعاني، من غير فهم للمعاني، لأن المعتبر هو الجمع بين الاثنين، بين الحفظ والفهم وبين الرواية والدراية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.